بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، قال الزهري إمام الأئمة وغيره من العلماء وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه وعن كأنه وقع سقط ظاهر رضي الله عنه وعنهم، على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وتقدم معنا الكلام على هذا الأثر، وأنه رواه البخاري رحمه الله تعالى معلقا، وإسناده صحيح إلى الإمام الزهري رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وروى يونس ابن عبد الصمد ابن معقل ابن معقل عن أبيه أن الجعد ابن درهم قدم على وهب ابن منبه يسأله عن صفات الله تعالى، فقال: ويلك يا جعد، أنقص المسألة، إني لأظنك من الهالكين يا جعد، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب. أولا، هذا الأثر من طريق يونس ابن عبد الصمد ابن معقل إسناده حسن. يونس ابن عبد الصمد ابن معقل روى عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قاعدته ألا يكتب عن رجل إلا إذا كان مرضيا عنده، فدل ذلك على أن يونس ابن عبد الصمد أقل أحوال أن يكون حسن الحديث، وأبوه عبد الصمد ابن معقل صدوق، وقد سمع من وهب ابن منبه رحمه الله. ووهب ابن منبه من أئمة التابعين رحمه الله تعالى. وقوله أن الجعد ابن درهم، الجعد ابن درهم هو رأس الجهمية وأصل بدعتهم، مؤصل بدعة الجهمية ومحدث بدعة الجهمية هو الجعد ابن درهم، وذلك أنه أول من تكلم في هذا الأمر، لكن لم يلبث أن قتل، وقد أخذ عنه هذه الفكرة الخبيثة وهذا المعتقد الدسيس على الإسلام. الجعد عن الجعد أخذه الجهم ابن صفوان وشهره ونشره، وصارت الجهمية تنسب إليه لأنه هو الذي شهره وأذاعه، وإلا فمؤسس هذا المعتقد الخبيث هو الجعد ابن درهم. وقوله أن الجعد ابن درهم قدم على وهب ابن منبه يسأله عن صفات الله تعالى، وهل كان قدومه لأجل الاستعلام والاستخبار والاستفادة، أم لأجل المجادلة والتعنت؟ الأمر ظاهر من أنه سؤال متعنت يريد إظهار ما عنده من رأي ومن فكر حادث، لذا قال له وهب ابن منبه رحمه الله تعالى: ويلك يا جعد، أنقص المسألة، إلى آخر ما ذكره له. وقوله يسأل عن صفات الله معناه أنه يسأل عن كيفية صفات الله وعن ماهية صفات الله تبارك وتعالى. إذ لو أنه سأل عن صفات الله جل وعلا سؤال مستعلم مستفهم طالبا سؤال طالب للعلم لما أجابه وهب بهذا الجواب، ولكن كان سؤاله وكلامه على ماهية الصفات وعن كيفية الصفات وما يستلزم من إثبات الصفات في نظر الجعد، ما يستلزم من إثبات الصفات على أو في نظر الجهم. لذا زيره وهب ابن منبه رحمه الله تعالى فقال: ويلك يا جعد، أنقص المسألة، أي لا تتكلم في هذه المسائل التي لم يأتي فيها دليل من كتاب الله تبارك وتعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولم يتكلم بها أحد ممن سبق من الصحابة الكرام وأئمة التابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال: إني لأظنك من الهالكين يا جعد، وهذه من فراسته رحمه الله. ثم قال له: لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك. ومعنى ذلك أن إثبات الصفات بابه توقيفي على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يأتي دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما جاز لأحد أن يصف الله تبارك وتعالى بصفة من تلقاء نفسه، لأن ذلك تقولا على الله تبارك وتعالى بما لم يقله الله تبارك وتعالى، ووصف الله تبارك وتعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيكون من القول على الله بغير علم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى: ولا يحيطون به علما. وقال الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. ما أحد يستطيع أن يصف الله تبارك وتعالى من تلقاء نفسه أبدا. لماذا؟ لأن هذا من علم الغيب، من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فإذا أظهر ربنا تبارك وتعالى من ذلك الغيب بواسطة رسله وصفنا الله جل وعلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك من علم الغيب الذي أطلعنا الله تبارك وتعالى عليه. لذا قال له: لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك. لماذا؟ لأن الباب توقيفي، باب الأسماء والصفات توقيفي بإجماع أهل السنة والجماعة. قال له: فاتق الله ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب، وسيأتي معنا من قتله. قال: وخطب خالد ابن عبد الله القسري، وكان أميرا على أهل البصرة. وخطب خالد ابن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة، فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا بارك الله فيكم، وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضحٍ اليوم بالجعد ابن درهم، مضحٍ بالجعد ابن درهم، فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا. ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه. والأثر من حيث الإسناد لم يصح، لأن فيه بعض المجاهيل، لأنه من طريق عبد الرحمن بن محمد بن حبيب عن أبيه عن جده، وهو مجهول وله طرق، لكن كلها لا يخلو شيء منها من كلام، ومرجعها إلى هذه الطريق. لكن كما نبه من أهل العلم أن هذه القصة وهذه الرواية وإن لم تصح من حيث الإسناد، إلا أن شهرتها أغنت عن النظر في إسنادها، شهرتها أغنت عن معرفة إسنادها من حيث القبول أو الرد، وذلك لأن كتب السنة مطبقة، كتب الأعلام والأئمة رحمهم الله تعالى مطبقة على ذكر أن سبب أو أن الجعد ابن درهم ضحى به خالد القسري رحمه الله، ضحى به، فهذا يدلنا على ثبوت هذه القصة من حيث اشتهارها وثبوتها عند الأئمة رحمهم الله تعالى، وكل من تكلم من الأئمة رحمهم الله تعالى في مقتل الجعد ابن درهم ذكر أن قاتله أن الذي قتله وذبحه هو الجعد، هو خالد ابن عبد الله القسري أمير البصرة حينها. وقد استدل الأئمة رحمهم الله تعالى على جواز قتل رؤوس المبتدعة إذا لم ينزجروا إلا بذلك، لأنهم من رؤوس الفساد، والله تبارك وتعالى يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فهؤلاء فسادهم أشد من فساد من يقطع الطريق فيأخذ الأموال أو يقتل من يقتل، لأن فساد هؤلاء على عقائد الناس، وهو أشد من فساد من يقطع الطريق فيسلب أموالهم أو يقتلهم، لأنه لا حياة بعد فقدان العقيدة، والله أعلى وأعلم. قال: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين، ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله تعالى. هذه فقرة نؤخر الكلام عليها إلى الدرس اللاحق بإذن الله تبارك وتعالى، إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.